الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس السابع بعد المئتين من كتاب الإلمام ببعض آيات الأحكام، وهو الدرس الثامن عشر من آيات أحكام النكاح. قال: الآية الخامسة، أي فيما أحل ويحرم من النساء. قال: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسابحين ولا متخذي أخدان. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه الآية ذكرها الله عز وجل في موطن الامتنان على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله عز وجل ذكر ما حرم عليهم: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام، ذلكم فسق. فلما أخبر بما حرم عليهم ذكر أنه أباح لهم ما صادته الكلاب المعلمة، ثم ذكر الله عز وجل إباحته للطيب من المأكول والمشروب ولغير ذلك. والطيب هو ما طاب شرعا لا ما طاب تناولا، فإن أصحاب الخمر يشربون الخمر ويتلذذون بها، وأصحاب المخدرات يستخدمونها ويتلذذون بها، والذين يأكلون لحم الخنزير ربما تلذذوا بأكله وقدموه على غيره من المأكولات، لكن الطيب ما طاب شرعا، ما أباحه الله عز وجل. ولهذا اختلف العلماء في معنى الخبيث، فقال بعضهم: ما خبث عند أصحاب اليسار من العرب، وهذا قول الشافعي، وبذلك ذهبوا إلى تحريم بعض المطعومات لأن أصحاب اليسار من العرب استخبثوها. والصحيح أن هذه علة لا يقوم بها الأمر، لأن الحل والتحريم إلى الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ليس لي أن أحرم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. فالشاهد أن الحلال هو الطيب والحرام هو الخبيث، بغض النظر عما يطيب عند الشخص أو يستخبث عند الشخص. وقوله اليوم، أي يوم أنزلت هذه الآية، وذلك حين أتم الله الدين وأكمله: اليوم أكملت لكم دينكم وأحللت عليكم رضوان، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن آية البقرة هي آخر ما أنزل من القرآن، وهو قول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فقيل على القول بأنها آخر ما نزل من القرآن، بمعنى أن آية المائدة هي آخر ما نزل من الأحكام، ثم لا يمنع أن تنزل المواعظ والذكر وغير ذلك. ثم قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والمراد بالطعام هنا الذبائح، ليس المراد الخبز والحلويات والفواكه والخضروات، فهذه على أصلها وهي مباحة سواء كانت من طعام أهل الكتاب أو كانت من طعام المشركين أو كانت من طعام أي طائفة من الناس. ولكن الكلام يعود إلى الذبائح، لأن الله عز وجل قد حرم الميتة وما يلحقها ومما هو في حكمها من الذبائح، ثم أباح صيد الكلب وما في بابه، ثم ذكر ما يتعلق بطعام أهل الكتاب وهو ذبائحهم. وهل ذبائحهم مباحة مطلقة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى ذلك، قالوا ما ذبحه الكتاب فهو حلال على أي صفة كانت، لكن الصحيح في هذه المسألة ما ذبحه الكتاب على الصورة التي شرعها الإسلام من إنهار الدم بغير السن والظفر، وبإنهاره من الأوداج واللبة. الأمر الثاني التسمية. الأمر الثالث ألا يهل بها لغير الله. الأمر الرابع ألا يذكر عليها غير اسم الله، غير اسم الله. الأمر الخامس ألا تذبح على النصب. في هذه الأمور لابد أن تتوفر فيها شروط الذبيحة الشرعية، أما يقول طعام الذين أوتوا الكتاب ثم يذهب ويأكل الميتات وهو يعلم أن الكتاب قتلها قتلا، يعلم أن الكتاب قتلها قتلا. نعم قد يختلف الحكم إذا كان الأصل في هؤلاء أنهم يقومون بالذبيحة كما ينبغي ويتعين، لكن أنت تجهل هل ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر فسم وكل. لكن إن كنت تعلم أنه ما ذبحها أصلا، إنما صعقها بالكهرباء أو قتلها بالكرة أو خنقها أو غير ذلك مما يقومون به، ثم تقول طعام الذين أوتوا الكتاب. والعجب أن كثير من المسلمين يأكلون اللحوم المستوردة من البرازيل ومن فرنسا ومن كثير من البلدان دون النظر إلى حلها وحرمتها من حيث أنها ميتة أو غير ميتة. وقد بعثت لجنة تتقصى الحقائق إلى تلك البلدان ووجدت أن المذبوحات في تلك البلدان على غير طريقة أهل الإسلام وإنما هي ميتة. فالذي أباحه الله لنا من طعام الذين أوتوا الكتاب ما ذبح على طريقة أهل الإسلام، أما أن تعلم أنه قال باسم المسيح ثم تأكلها أو باسم عزير أو باسم مريم هذا لا يجوز. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. جاء الحكم بعدم الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وجاء الأمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه، وجاء العتب على الذي لا يأكل مما ذكر اسم الله عليه. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فالتسمية شرط في حل الذبيحة. اختلفوا أيضا في مسألة الناسي، لو ذبح ذبيحة ونسي التسمية، فذهب كثير من أهل العلم إلى حلها، والصحيح أنها ليست بحلال وإنها ميتة، ولكن يرفع عنه الإثم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا مرفوع عنه الإثم، وأما أنها تؤكل فلا تؤكل. قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. هذا هو الشاهد من الآية، أن الله عز وجل أحل لنا المحصنات من المؤمنات، وهن الحرائر العفيفات، الحرائر العفيفات. وقد تقدم معنا أن الأمة لا يتزوج بها إلا في حالة واحدة، إذا كان ليس له طول أن ينكح الحرة، وإذا كان يخشى على نفسه العنت، يخشى على نفسه الضرر أو الوقيعة في الفاحشة، فيجوز له أن يتزوج ماذا؟ الأمة. وإلا فالأصل أن الإنسان يتزوج المحصنة المؤمنة وهي العفيفة الحرة، فإن ذلك أكمل وأتم حتى في رعايتها له. أما إذا كانت مملوكة لغيره فقد لا يستطيع الاستفادة والتمتع منها، حياك الله بسمعي، يعني والاستفادة منها كما يتمتع الرجل بزوجته الحرة العفيفة. وأيضا أباح الله عز وجل لنا المحصنة من الذين أوتوا الكتاب، ليست كل كتابية، يذهب أحدهم إلى أوروبا ويذهب إلى أمريكا ويقول أنا أتزوج كتابية وربما هي زانية، ليس، لا يجوز، لا يجوز أن تنكح إلا إذا كانت محصنة، بمعنى أنها عفيفة وتعلم عفتها. أما إذا كانت زانية فلا يجوز إلا أن تتوب وتحسن توبتها من الزنا، أما إذا ما زالت على ذلك فلعلها تأتي الآية التي فيها الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، حرم ذلك على المؤمنين. ومع ذلك قد ذهب بعض أهل العلم إلى كراهية زواج الكتابيات، ومنهم ابن عمر رضي الله عنه، وتحمل الكراهة على زواجها مع وجود غيرها من المسلمات العفيفات، وكذلك مع عدم أمن فتنتها لا سيما في هذا الزمان، يتزوج كتابية وينجب منها ثم تأخذ أبناءه فيصيرون معها كفار، هذه مصيبة أن الإنسان يصير أبناؤه كفار وله تسبب في ذلك. لكن إذا كان الحكم للإسلام ظاهر بحيث أنه يتزوجها مع عفتها مع أمانتها في هذا الباب، ثم إن قدر أنه يريد الفراق أو كذا أخذ أبناءه وكانوا من المسلمين فالمسألة مباحة، الأصل الإباحة، وليس معنى ذلك أن الزواج منهن مستحب، الأصل فقط الإباحة، وإلا الزواج من المسلمة العفيفة. أو أنظر الآن، كثير من الناس، كثير من طلاب العلم ربما تعرض عليه عامية مسلمة عفيفة حرة وربما تكون جميلة، يقول أريد طالبة علم، فكيف يذهب إلى كتابية؟ إلى كتابية وهي مشركة منددة، ليس معنى ذلك أن الكتابية أبيحت لأنها مسلمة، هي مشركة منددة في حكم الله عز وجل وفي شرع الله عز وجل، لكن لله الحكمة، لما كان لهم كتاب وربما أقروا ببعض الأصول التي يسير عليها أهل الإسلام من العفة وغير ذلك والإقرار بالرب في الجملة، أو لقربها من الإسلام، لأنها لما كانت كتابية وتؤمن بالرب في الجملة ربما إذا دعيت ورفعت عنها الشبه ربما دخلت في الإسلام فيكون زواجها من المسلم كالتأليف لها. أما إذا كانت بعيدة عن ذلك فالبعد هو الواجب والمتعين. قال إذا آتيتموهن أجورهن، بشرط أن تؤتى الأجر وهو المهر، ليس المراد به أجر الاستمتاع كما يفعل الرافضة، فإن المتعة قد حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام خيبر، وأعاد ذكر تحريمها في عام أوطاس، فهي حرام وقد تواترت الأدلة في تحريم متعة النساء، وإنما أبيحت في فترة من فترات الإسلام ثم حرمها الله وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد بالأجر هنا المهر. وبشرط أنك تتزوجها لقصد الإحصان، محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، يعني يكون إرادتك بالالتقاء بها الزواج الشرعي وهو القبول والإيجاب مع وجود الولي ومع وجود المهر وإعلان النكاح حتى لا يكون سفاحا، وأيضا لا يكون المهر إلى أجل. ومن هذا تعلم أن القول بتحريم الزواج بنية الطلاق أقرب من القول بحله، وهذه الفتوى قد استشرت في كثير من الناس لا سيما في دول الخليج، فيذهبون إلى اليمن أو إلى لبنان أو إلى المغرب أو إلى كثير من البلدان فيتزوجون على نية الطلاق، فربما تزوجها شهراً أو شهرين أو ثلاثة ثم يفارقها، وصورة هذا الزواج صورة المتعة، صورة المتعة. فينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل، حتى وإن وجدت فتاوى لبعض أهل العلم في حل هذا النوع من الزواج، لكنها فتاوى نرى أنها مخالفة للصواب، فإن الله عز وجل حين أمر بالزواج أمر بأن يكون على القرار وعلى الدوام، إلا إذا طرأ شيئا فقد أباح الطلاق، أباح الطلاق وشرعه لمصالح العباد. أما أن يتزوج بنية الطلاق لا سيما وهو محسوب أيضا من الدعاة، فهذا والله من السفه، ممن صدر. ولو أردنا أن نسمي لكم أناسا ممن هم محسوبون على الدعوة، سواء دعوة الأخوان المسلمين أو من غيرهم ممن لا يبالي برفع الدين، إذا به يذهب ويتزوج. نعرف واحد ربما قد تزوج 16 امرأة، وأبوه يعتبرونه من أئمة الدين، وهو قد تزوج 16 امرأة بنية الطلاق، منهن في اليمن ومنهن في المغرب، ويخبرون أنك إذا ذهبت إلى بلاد المغرب تريد التي طلقها الداعي فلان، التي قد فارقها الداعي فلان، هذه فتوى مخالفة للأدلة. فلا بد في الطلاق في الزواج أن يكون العقد المراد به الاستمرار، محصنين غير مسافحين، غير مريدين للسفاح وهو الزنا، ولا متخذي أخدان أي صداقة سرية. وهذا قد ظهر منه أنواع من الزواجات الآن، الزواج الأبيض والزواج الليلي والزواج النهاري، وهكذا زواج الأصدقاء وفرند، زواج فرند وغير ذلك مما يسمونه. ثم قال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. دلت هذه الآية على أن الإيمان بالله عز وجل ربا متعين، وقد ذكر أن الإيمان هنا أيضا بمعنى الصلاة، ومن تركها فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين أي المخلدين في نار جهنم، والله المستعان. والشاهد من الآية أن الله عز وجل أباح لنا الكتابيات بشروط: أن تكون عفيفة، وأن تكون حرة، وأن يكون القصد بالزواج منها الإحصان لا المسافحة ومتخذ الخدن. وبهذا تعلم أن الحيل لا تنطلي في شرع الله، فإن الله قد حرمها، واليهود قد أكلوا أو باعوا وجملوا الشحوم التي حرمها الله عليهم ثم باعوها وأكلوا ثمنها، وكانوا ممقوتين في شرع الله. فهكذا الذي يذهب إلى هذا الزواج بنية الطلاق زواج قبيح، قبيح جدا. وننصح الآباء أن يتقوا الله عز وجل، ما يزوج إلا من علمه مريدا للزواج والعفة. الطلاق قد يقع، قد تتزوج امرأة ولا يكتب بينكم التآلف فيقع الطلاق، هذا أمر ليس بمحرم، لكن إذا علم من حاله أنه إنما يريد به المتعة، كما كان يفعل فيما يسمى بالزواج السياحي، مرة من المرات 4000 فتاة في اليمن في موسم واحد، كانوا يتزوجوهن يخرج المغترب من السعودية، يخشى أن بعضهم مكرمي، بعضهم باطني، وبعضهم من الفسقة، يتزوج ثم يأخذها إلى حرم أو إلى عدن ويتركها في الفندق ويذهب. هو ما تزوجها لنية يعني الاستمرار معها، وإنما أراد الاستمتاع بها شهر شهرين، ليلة ليلتين، ثلاث ليالي، ما يضر أن يدفع 10,000 أو 5,000 أو 20,000. وبعض الآباء عندهم طمع جشع، حتى جاء بعد ذلك القرار من وزارة الداخلية بمنع الزواج حتى يأتي الإذن، بحيث أنه يعلم أنه يريدها حقا، حين يتعب ويذهب ويأتي ويذهب ويأتي ويذهب، وربما يستغرق التصريح شهر شهرين ثلاثة. فإن كان مريدا لها صبر، وإن كان إنما مراده الاستمتاع ذهب. فمثل هذا المنع قد يتعين على المتلاعبين، مع أنه لا مانع أن يزوج المسلم بدون إذن، بدون إذن، بدون ترخيص، لكن إذا علم من حاله أنه من المتلاعبين فهذه مسائل مهمة، مسائل الفروج، مسائل مهمة أن يتلاعب بها، فلا بد أن تضبط. هذا استطراد فيما يتعلق به الآية، وبالنسبة لتفسيرها مع التعليق عليها إن شاء الله يقرأ في درس قادم. والحمد لله رب العالمين.